بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
الأخ عمرو صلح لي
اتصل عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نواصل يا أخوان إن شاء الله في ألفاظ الجرح والتعديل، وكنا قد توقفنا عند المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ: واحد، قال ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سلام قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قال السخاوي وهذا يقتضي أنها، يعني صالح الحديث، هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. قال اثنان، قال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فللتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة.
طيب، الآن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن المصطلحات الخاصة، وتقدم معنا أن كلام أئمة الجرح والتعديل منه ما هو مشترك ومصطلحات مشتركة يتكلم بها الغالب منهم، يستخدمون مثل هذه الألفاظ كقولهم فلان ثقة، فلان ثبت، فلان حافظ، فلان ضعيف، فلان اختلط، هذه عبارات مشتركة. كذلك هناك عبارات والصلاحات خاصة ببعضهم، وليس الاستعمال الذي يستعمله البعض هو استعمال الأغلب، وإنما ينفرد بعض الأئمة باستعمال بعض الألفاظ على خلاف المشهور المعروف عند الباقين. وفي الغالب لا يصطلح الإمام أو الناقد، أو لا يستعمل عبارة هذه العبارة يستعملها استعمالا خاصا إلا بعد إمامته، وبعد تقدمه في السن، وبعد شهرته بالنقد. لكن في بداية النقد ويستعمل ما يستعمله الآخرون، ويأتي بالعبارات والألفاظ التي هي مصطلح الجمهور والغالب من العلماء، لكن فيما بعد ذلك قد يستعمل عبارات تكون خاصة به وتعرف عنه، ويكون له مصطلح خاص ومراد خاص بهذه العبارة. المؤلف هنا ذكر المصطلحات الخاصة بالتوثيق فقط، وإلا فهناك مصطلحات خاصة بالتوثيق ومصطلحات خاصة بالتضعيف. المصطلحات خاصة بالتوثيق كقول عبد الرحمن بن مهدي رجل صالح الحديث، فهنا يقول ربما جرى، وهذا نقله أحمد بن سنان وهو من تلاميذ عبد الرحمن بن مهدي، قال كان عبد الرحمن ربما جرى ذكر الرجل في حديثه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث، يعني هي تساوي صدوق. لكن هذا الضعف الموجود في حديثه لا يطرح حديثه بسببه ولا يغمز في حديثه بسببه لقلة هذا الضعف، ولكن هذا الضعف ينزله عن درجة الثقة أو درجة الثبت، ويقال فيه عند ذلك صدوق. كذلك علق السخاوي رحمه الله قال وهذا يقتضي أنه، يعني صالح الحديث، هي والوصف الصدوق عند عبد الرحمن ابن مهدي سواء. وهذا أيضا عند بقية العلماء، لكن هي أدنى من كلمة صدوق، لكن في جملة من يحتج بحديثه، في جملة من يحتج بحديثه. هذا في باب التوثيق، وإلا ففي باب التضعيف ستأتي مصطلحات خاصة يستخدمها جماعة من الأئمة، كأن يسأل الإمام عن رجل فيقول هكذا وهكذا ويشير بيده وسيأتي، وهذا أيضا يقصد به التضعيف. كذلك قول مثلا بعض الأئمة فلان لين ويقصد به التضعيف الشديد، مصطلحات خاصة مثل مصطلح البخاري في قوله فلان منكر الحديث ويعني بها الضعف الشديد، وإن كان هذا اللفظ عند جمهورهم صاحبه في الشواهد والمتابعات وليس في مرتبة الرد والترك. مثل من المتأخرين كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما يقول واصطلح على من في مرتبة اللين بقوله مقبول، وقد صرح بذلك في مقدمة التقريب، وسيأتي الكلام على المصطلحات الخاصة بعض الأئمة في التضعيف. قال: وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. هذا أيضا مصطلح خاص. لماذا مصطلح خاص؟ لأن قول أحدهم لا بأس به فهي عبارة تحسين، عبارة لا ترقى إلى درجة أو لا يرقى صاحبها إلى درجة التوثيق. إذن فعندما يطلق ابن معين رحمه الله تعالى هذه العبارة ويقصد بها التوثيق فهذا مصطلح خاص لابن معين لاختلاف أو لاستعمال الأئمة فيما يخالف هذا اللفظ، لأنهم يقولون لا بأس به في مرتبة الحسن. قال: لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين. لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين عند الجمهور، هذا مما لا خلاف فيه، لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين عند ابن معين نفسه، هذا فيه الخلاف، فيه الخلاف. فقد نقل العراقي رحمه الله قال: لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة، أي عند ابن معين نفسه ليس من قال فيه لا بأس به كقوله ثقة، كقولي ثقة، هو في منزل الثقة. لكن أنت تعلم كذلك أن الثقات منازل ومراتب، فمنهم الثقة الذي لا يخالجك شك في توثيقه، ومنهم الثقة الذي أعلى شيء يعني يحتمل يدور حاله بين التوثيق وبين مرتبة أدنى من ذلك أن يكون حديثه من في مرتبة الحسن، ولكن يغلب جانب التوثيق فيقول فيه ثقة. فمن غلب فيه جانب التوثيق وإلا فهو متردد في نفسه بين تحسينه وتصحيح حديثه فقال فيه ثقة، هل هذا التوثيق كقوله ثقة في الرجل وهو قد ملأ يده منه؟ فرق. إذن مرتبة التوثيق هي كذلك، منهم من يتشكك الإنسان في توثيقه، ومنهم من يترجح عنده التوثيق، ومنهم من هو متيقن من توثيقه. فقال هنا أن ابن معين نعم يستعمل كلمة ليس به بأس أو لا بأس به في منزلة التوثيق، ولكن ليست هي في درجة من قال فيه ابن معين ثقة، فهذه أعلى، هذه أعلى تصريح. قال: فقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترك في الثقة. وهذا المبحث قد تكلم عليه شيخنا الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، فقال هنا في صفحة 83 و200 قال: قول ابن معين في الراوي ليس به بأس، سبق أن قولهم في الراوي فلان لا بأس به من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التعديل والتي يحسن حديث أهلها، لكن جاء في مقدمة لسان الميزان. قال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، فهو ثقة، لم يقل فهو بمنزلة قولي ثقة، أي في مرتبة واحدة. وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وهذا اصطلاح خاص يضاف إلى ما سيأتي إن شاء الله في المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التضعيف أو في التجريح. فقول الناقد في الراوي ضعيف فهو في مرتبة الضعف الذي يكتب حديث أهلها ويستشهد بحديث. أما إذا كان إطلاق ابن معين فالراوي ضعيف أي لا يكتب حديثه، إذن هذا تجريح شديد، لأن الضعيف يكتب حديثه. فإذا كان الضعيف لا يكتب حديثه فهذا هو حال الهلكة، حال المتروكين، حال الوضاعين، حال الكذابين، إذن هذا تضعيف شديد، تضعيف شديد. قال وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. قال ابن الصلاح رحمه الله وهذا ليس في حكاية عن غيره من أهل الحديث، أي أن هذا من استعماله الخاص مع عبارات الخاصة بابن معين، بل نسبه إلى نفسه خاصة. وقال العراقي رحمه الله ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقول ثقة حتى يلزم منه التسوية، إنما قال إن من قال في هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير بثقة أرفع من التعبير بلا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة. وهذا أيضا نبه عليه العراقي في الألفية، وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقل. وأيضا في تعليق عندي انظر التفسير والتذكرة شرح العراقي الألفية الثاني صفحة 7. قال ومال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث إلى قول ابن الصلاح ثم ذكر قول العراقي فقال وأجاب الشارح أيضا بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما بل أشركهما في مطلق الثقة. قال السخاوي رحمه الله وذلك لا يمنع ما تقدم وهو حسن. ثم قال وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه، أي أنه أيضا يطلق لا بأس به على الثقة لكن في مرتبة أدنى من مرتبة الثقة الذي لا خلاف في توثيقه باشتماله على درجة العدالة والضبط. قال المصنف حفظه الله تعالى قلت والذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فليس قول ابن معين لا بأس به مثل قوله ثقة مطلقا، كما أنه ليس كقول غيره لا بأس به، يعني هو لا يطلق على التحسين وإنما يطلق على التوثيق. واضح يا أخي أحمد؟
نعم.
واضح؟ نعم. واضح يا أخي عبدو؟ نعم. قال لا بأس به مطلقا لأني تتبعت مواضع كثيرة في تاريخ ذكر في هذا اللفظ، وكان له في نفس الراوي قول آخر وهو قوله ثقة، إذن أطلق لا بأس به وله كلمات أخرى من نقولات تلاميذ، فمثلا نقل عنه ابن الجنيد أنه سئل عن فلان فقال لا بأس به، نقل عنه الدارمي أو نقل عنه ابن أبي خيثمة أنه قال ثقة. إذن إطلاقه لا بأس به يعني به التوثيق العالي، التوثيق العالي، هذه تراجم. وأحيانا يجمع بين اللفظين فيقول لا بأس به ثقة أو ليس به بأس وهو ثقة، هذا يؤخذ منه كذلك ماذا؟ التوثيق والتسوية. قال إلا أنه في بعض المواضع يخالف هذا، فقد قال مندل بن علي أبي عبد الله العنزي الكوفي ليس به بأس، فقال عثمان بن سعيد قلت فأخوه حبان، فقال صدوق، فقلت أيهما أعجب إليك؟ قال كلاهما، وتمر يعني تشكك كأنه يضعفهما. إذا لم يقل ابن معين لا بأس به يريد بذلك التوثيق. قال ثم سكت، فلما سئل عن حبان أظهر تشككه فيه أو فيهما، وقال في يونس بن الحارث الطائفي ليس به بأس يكتب حديثه، أي أنه لا يترك، وفرق بين هذا وبين قوله ثقة. وانظر ترجمة إبراهيم بن هارون الصنعاني في الكامل، وكذا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب في الكامل، وفي ترجمة يحيى بن أبي حية أبي جناب الكلبي قال فيه ليس به بأس إلا أنه كان يدلس، وقال مرة صدوق، وقال في رواية ابن أبي خيثمة وإبراهيم بن الجنيد والغلابي ضعيف. إذن لا يقال في هذه الحالة أن إطلاقه لا بأس به يريد بذلك التوثيق، لكنه دائر بين الصدق والتضعيف، مرتبة الحسن والشواهد. فالأولى والأحوط. الآن خلاصة هذا المبحث من كلام شيخنا الشيخ أبي الحسن، قال فالأولى والأحوط في مثل هذا أن يقال إذا قال ابن معين فالراوي لا بأس به أو ليس به بأس، ثم جاءت عنه أقوال أخرى بقوله ثقة أو كان مترجم له وثقه غير ابن معين، ففي مثل ذلك يكون هذا اللفظ بمنزلة قولهم ثقة. هذا فيما إذا قال لا بأس به، ولو عبارات أخرى تفيد التوثيق أو قرن لا بأس به بثقة واضح، ففي هذه الحالة يحمل ذلك على التوثيق، وهذا الأصل الذي صرح به ابن معين. أما إذا قال في أحد الرواة ليس به بأس وجاء في أقوال أخرى عنه تضعيفه أو كلام غيري بالتضعيف، فلا يتجه أن يقال إن قول ابن معين لا بأس به في هذه الحالة بمنزلة قوله ثقة. عندي أنا في هذه الوقفة، أما إذا كان من أقوال ابن معين الأخرى جاء عنه وورد عنه التضعيف وجاء عنه أنه قال ليس به بأس، فلا إشكال فيما قال المؤلف. لكن لو فرض أن ابن معين قال ليس به بأس أو لا بأس به، بحثنا في أقوال تلاميذه وفي نقول تلاميذه عنه فلم نجد توثيقا ولا تضعيفا ولا تضعيفا، لكن وجدنا عن غيره من الأئمة أقوال تفيد التضعيف. الشيخ هنا حفظه الله يرى أنه لا بأس به لا تكون بمنزلة التوثيق، لأن غير ابن معين قد ضعف، واضح؟ أنا عندي في هذا وقفا، وإنما يقال يحمل ذلك على التوثيق، لأننا لو فرضنا أن ابن معين قال في الراوي ثقة وخالفه غيره وضعف، على ماذا سنحمل قول ابن معين بالتوثيق؟ نحمله على قول الآخرين؟ لا يحمل على قول الآخرين. فإن قيل لأن التوثيق هنا صريح، أما قول ابن معين ليس به بأس أو لا بأس به فإنها فيها التردد، نقول والتردد وقفنا نحن عليه للصنيع، لكن ابن معين نفسه صرح قالوا بمنزلة الثقة. صحيح هناك خلاف في كون أن هل تساوي الثقة متفق عليه أو لا خلاف فيه عند ابن معين، هي تنزل عن هذه الدرجة، لكن نحملها على أنها صدوق. نعم نحملها على أنه يريد بها الحكم على الراوي بأنها صدوق، فيما لو وقفنا من نقول تلاميذه على عبارات تفيد القول بالتحسين وليس بالتوثيق، لكن أن يقع في عبارة ابن معين التردد مع تصريحه أنه يحمل ذلك على الثقة، لأننا وجدنا الغير يقول بالتضعيف، فأرى أن هذا ليس راجحا. قال أما إذا قال في أحد الرواة ليس به بأس وجاء في أقوال أخرى عنه تضعيفه أو كلام غير بالتضعيف، فلا يتجه أن يقال إن قول ابن معين لا بأس به في هذه الحالة بمنزلة قوله ثقة، لأن نقول هو بمنزلة يريد بها التوثيق وإن لم يكن في الدرجات العليا من التوثيق. وأما أن الغير يخالف فهذا موجود حتى في تصريح البعض بالتوثيق والآخرون يقولون بماذا؟ بالتضعيف، فلا إشكال. قال ثم أعلم. طيب انتقل لمسائل أخرى. خلاص هذه المسألة؟ نعم.
أي وجه لما
هو الآن أسئلة ونخليها في آخر الدرس كما تريد. نخليها في آخر الدرس؟ طيب خير شاء الله. بسم الله. ولكم ما كناش نخلص من الشيخ محمد نشار بعدين. نعم.
ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم لحي حيث سأله أبو جرعة الدمشقي ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، فقال لا بأس به. قال أبو جرعة فقلت ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال قد قلت لك إنه ثقة.
نعم. إذن لكن فرق، يعني نفي البأس صحيح اصطلح عليه العلماء بأنه في مرتبة الحسن، لكن لم يصطلح عليه العلماء أنها منزلة توثيق. ولذلك لما سئل دحيم عن سئل دحيم من أبي زرعة رحمه الله ما تقول في علي بن حوشب الفزاري، قال لا بأس به. قال ولما لا تقول ثقة ولم تعلم إلا خيرا، يعني لا ترى فيه بأسا. قال قد قلت إنه ثقة، كأنه كان من المشهور عنه ومن المعروف عنه أنه يطلق أيضا لفظ لا بأس به على التوثيق، ولذلك استنكر سؤال أبي زرعة وقال قد قلت لك إنه ثقة. نعم.
قال
لكن كل هذا ماذا؟ خاص. لكن المصطلح الذي عليه جمهورهم أن لا بأس به عبارة تحسين.
قال مكي بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال أكتب عنه. قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات.
نعم، أولا هذا الكلام جاء عن إمام مسلم رحمه الله تعالى لما سئل عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال أكتب عنه، أكتب عنه. قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات. الحاكم أبو عبد الله نص على ذلك، لكن هل يسلم للحاكم في ذلك؟ هل يسلم للحاكم بأن هذا مصطلح خاص بالإمام مسلم إذا قال في الراوي اكتب عنه أنه يريد بذلك توثيق الراوي؟ المسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. لماذا؟ أولا لأن المشهور، المشهور أن عبارة اكتب عنه أو اكتب عنه عبارة تجريح وليست تعديل، وليست من عبارات التعديل. فإذا اصطلح الإمام على ذلك فيحتاج هذا إلى تصريح. الإمام مسلم رحمه الله لم يصرح بذلك، لم يصرح، فمن أين للحاكم؟ طبعا حاكم إمام حافظ، هل ذلك بناء على استقراء؟ فيحتاج أن نقف على بعض أو شيء مما وقف عليه الحاكم مما أرشده ودله على أن هذا المصطلح اصطلاح خاص بالإمام مسلم يطلق على الثقات. وهذه لعلكم إن شاء الله تضعونها في حسبانكم، من يسر الله عز وجل له أن يطلع على ذلك يكون في الخير. نعم.
ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ، واحد ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، وليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة.
نعم، كل ما دخل عليه الألف واللام هذا أهون وأخف في الجرح، مثل قولهم أو قول أحدهم فلان ليس بمرضي أو ليس بالمرضي، فلان ليس بحجة أو فلان ليس بالحجة، فلان ليس بثقة أو ليس بالثقة، كذلك فلان ليس بالحافظ وفلان ليس بحافظ، فلان ليس بالمعروف وفلان ليس بمعروف. فهو يقول ليس بقوي تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، وليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة، إذن هي أخف. إذن فالقاعدة التي تكون عندنا بعد ذلك أن كل ما دخل عليه الألف واللام كان أهون وأخف في الجرح، كان أهون وأخف في الجرح، وإن كانت معظم هذه العبارات هي عبارات تليين، فمنها عبارات تليين ومنها عبارات تجريح ومنها عبارات نفي الكمال. فلان ليس بالحافظ، فلان ليس بحافظ، هذه ليس بتليين ولكنها نفي للكمال. نعم.
قال الحافظ الذهبي وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتاب. قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت.
إذن أطلق هذه العبارة على درجة نفي الكمال، أنه ليس بالقوي كأمثال الأقوياء الثقات الكفار. وانظر إلى قول الذهبي لما قال أراد أن يأتي بمصطلح أو أن يظهر مصطلحا خاصا لإمام قبل الاستقراء، بيّن أن هذا مما أخذه الاستقراء، هذا الذي تكلمنا عليه من قبل في موضوع الحاكم. نعم.
إثنان للضعف ما هو أي ليس ببعيد عن الضعف،
هذه عبارة تلهيم وصاحبها في الشواهد والمتابعات، وليس هذا من أهل الاحتجاج إذا قيل في الراوي للضعف ما هو.
تغير بأخرة اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره، وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي واحد تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب، تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة، تغير بأخرة بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة.
نعم، هذا أو تلك العبارات هي عبارة واحدة، فلان تغير بآخرة، تغير بآخرة، كل هذه أو هذه العبارات تدل على اختلال الضبط واختلال الحفظ، لكن فرق العلماء بين استخدام لفظ التغير وبين الاختلاط. قد يطلق التغير على الاختلاط، ولكن في حقيقة الأمر أن التغير أخف من الاختلاط، وقد نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة هشام بن عروة عندما تكلم ابن القطان في هشام بأنه اختلط، فرد الإمام الذهبي وقال لكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، ما اختلط هشام ولكن تغير، وهو التغير الذي يسبق الإنسان عند الموت. وأظن أيضا قد تكلم الشيخ أبو الحسن في هذه العبارات، نعم فرق هنا وقال الشيخ في شفاء العليل وفرق بين قول أحدهم أو بين قولهم فلان اختلط وفلان تغير، فالقول الأول وهو اختلط أشد جرحا، لأن التغير إذا اشتد قالوا في الراوي اختلط، إذا اشتد التغير بمعنى أنه ادعى سماع ما لم يسمع أو أدخل عليه أناس حديث ليست من أحاديثه وقالوا قد سمعت من فلان فأجاب بالسماع، هذا اختلاط، ولكن التغير أخف، فقد يروي المرسل متصلا وقد يروي مثلا المتصل مرسلا والموقوف مرفوعا بغير تعمد، بغير تعمد. قال وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي أثناء الكلام على تغير هشام بن عروة حديثه بالمدينة أحسن من حديثه بالعراق، وربما جاء عنه بعض الاختلاف ولا يكاد يكون الاختلاف عنه بما يفحش، يعني لا يصل لدرجة الفحش وشدة الأخطاء والأغلاط. يسند الحديث أحيانا، يسند الحديث أحيانا ويرسله أخرى، إذا مرة يروي المرسل متصلا مسندا ومرة يرسل، لأنه يقلب إسناده كأنه على ما تذكر من حفظه، يقول عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتقنه أسنده وإذا هبه أرسله، كذا قال يعقوب ابن شيبة. إذا نفهم الآن معنى التغير أنه أخف من الاختلاط، فإذا فحشت أخطاؤه وأغلاطه أطلق عليه وصف الاختلاط. قال ومما يدل على أن التغير أخف من الاختلاط ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري، وسأل أحمد ابن علي عن الجريري كان اختلط قال لا كبر الشيء فرق، يعني خف حفظه، سئل عن الاختلاط قال لا لم يختلط وإنما كبر فرق أي ضعف حفظه، ولكن الاختلاط أشد. قال في الميزان ترجمة هشام بن عروة وقال الذهبي رحمه الله أحد الأعلام حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلط وتغير، نعم الرجل تغير قليلا يعني رق حفظه قليلا ولم يبق حفظه كحال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهمه فكان مال. يعني لماذا هذا الإنكار؟ لماذا هذا التعاقب؟ فكان مال، عبارة استفهام. هو معصوم من النسيان. ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجاودها. ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات. فدع عنك الخط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. وقال الذهبي أيضا في أبي إسحاق السبيعي: شاخ ونسي ولم يختلط وقد تغير قليلا. وصرح الذهبي في تذكرة الحفاظ بأن التغير ونقص الحفظ غير الاختلاط، انتهى بمعناه في ترجمة زهير بن معاوية بن أبي خيثمة، إلا أنهم قد يطلقون التغير على سوء الحفظ أو الاختلاط. قد يقع هذا إذا دلت القرينة، لما يقول تغير واختلط إما أن يقرن التغير بالاختلاط أو يورد في الترجمة ما يدل على شدة الأغلاط والأخطاء وفحشة. كما في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من رواة الثقات لابن الكيال الشافعي، ترجمة عبيدة بن معتب الضبي قال: شعبة أخبرني عبيدة قبل أن يتغير، ذكره صاحب الارتباط، قال: والظاهر أنه أراد بتغير الاختلاط وقد يريد أنه ساء حفظه. قال: إذا علمت، انتهى قوله. قال الشيخ: إذا علمت هذا فمتى يضر التغير والاختلاط ومتى لا يضر؟ قال الذهبي رحمه الله في النبلاء: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحال نحو ذلك ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحظور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسنادي أو متنه فيخالف فيه. أنت ما ذكره الذهبي في ترجمة عفان بن مسلم. قلت: هناك حالات أخرى لا يضر فيها التغير أو الاختلاط حديث الراوي، أو لا يضر فيها الاختلاط التغير أو الاختلاط حديث الراوي، كما إذا حدث من كتابه أو روى عنه أحد الطلبة في زمان الاستقامة ثم أمسك بعد تغيره أو اختلاطه، فرواية التلميذ عنه في هذه الحالة مستقيمة، أو يميز حديثه أو يميز حديثه أحد الأئمة الحذاق وينتقي من حديثه ما علم أنه لم يخطئ فيه. جاء في مقدمة الفتح ترجمة عبد الله بن صالح الجهني بعد أن ذكر الأقوال فيه مدحا وقدحا، قال: قلت ظاهر كلام أئمة هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحفظ كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما جاء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. هذا أيضا خلاصة مبحث الفرق بين التغير والاختلاط في شفاء العليل من صفحة 40 و400 إلى صفحة 42 و400. نعم.
الرابع: تعرف وتنكر صيغة الخطاب للمفرد المذكر أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير.
نعم، عبارة تعرف وتنكر هذه كما ذكرت أن هذه العبارة تدل على جرح، هذه عبارة جرح في الراوي عندما يقول أحد النقاد تعرف وتنكر، فلكن هذا الجرح لا يتعلق بعدالته ولا يتعلق بذات الراوي ولا بشخصه، وإنما يتعلق بحديثه، ويعرف ذلك أي التردد في قول أحدهم، أو أن هذه العبارة تفيد التردد عندما يقول أحدهم تعرف منه وتنكر عندما يشير بيده، وفي الغالب يصحب هذا القول إشارة باليد من الناقد والإمام يقلب يده، أي أن حاله متقلب، مرة يروي المنكرات ومرة يروي الحديث المستقيمة، فحاله مضطربة وحاله متغيرة، فليس هو بالمستقر فيما ينقله وفيما يرويه. نعم.
الخامس: نزكوه بفتح النون والزاء أي طعنوا فيه.
نعم، عبارة نزكوه هذا قال ابن عون في شهر ابن حوشب، قال إن شهرا نزكوه، وهذا مأخوذ من النيزك، والنيزك هو الرمح القصير، كأنه نزكوه أي طعنوه بالرمح، فهذا كذلك جرح، وقد قال ذلك القاضي عياض، بيّن أن عبارة نزكوه بمعنى طعنوا أو طعنوه، وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد ذكر في مقدمة صحيحه أن قولهم نزكوه أي تناولته الألسن وتكلموا فيه, تناولته الألسن وتكلموا فيه. هذا شرح لهذا المصطلح وتبيين لهذا المصطلح من الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
روى منكير أي روى أحاديث منكرة, ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها, وذلك لما يلي: أولا أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته.
نعم, عبارة روى مناكير, لم يقل يروي المناكير, فبار فرق بين قولهم يروي المناكير فتفيد هنا المضارع على الاستمرارية, أما روى مناكير أي في بعض رواياته مناكير, فقول أحدهم فلان روى مناكير أخف من قول أحدهم فلان يروي المناكير, أخف من قول أحدهم منكر الحديث, أخف من قول أحدهم منكر الحديث. فالعبارات بهذا الترتيب تتدرج من الأخف إلى الأشد. نعم.
قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث, لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة.
ومع هذا عندما يقال في الراوي منكر الحديث فهي عبارة ضعف, ولكنها ليست بعبارة ترك, فصاحبها من أصحاب الشواهد والمتابعات, وهذا قول الجمهور. ومما استدل به بعض العلماء على ذلك, ما أولا وضعهم لعبارة منكر الحديث في مرتبة الشواهد, ثانيا تصريح بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله عندما يستخدم قوله منكر الحديث في من لا يحل الرواية عنه, وقد علمت من قبل أن البخاري لطيف العبارة في التشريح, فمعنى ذلك أنه يأتي بعبارة لطيفة من عبارات الضعف الخفيف عند العلماء فيطلقها على الجرح الشديد. فإذا أجرينا هذه القاعدة واستصحبناها في هذا المقام, إذن فقد أخذ عبارة منكر الحديث وهي من العبارات المستعملة في التضعيف الخفيف عند النقاد, وأطلقها في الجرح ماذا؟ الشديد. نعم.
أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث مناكير, فلم يلزم من ذلك رد مروياته, بل هو ممن اتفق عليه الشيخان.
لماذا لا يترك حديثه؟ لأن العهدة في الغالب ليست منه, هو روى أحاديث مناكير, لكن لا يدل ذلك على أن عهدة هذه النكارة من محمد بن إبراهيم التيمي,
بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات, لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له, أن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء, ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال ثقة, قال الحاكم قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء, فأما هو فهو ثقة.
إذن هذا دليل على كلام السابق الذي ذكرته قبل قليل, وهو أن قول أحدهم فلان يحدث بالمناكير أو روى مناكير أو روى أحاديث مناكير, العهدة في الغالب ليست منه, وإنما حدث بهذه المناكير عن قوم ضعفاء. وقد ذكر هنا ما سأله الحاكم الدارقطني حيث سأل عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال ثقة, قال الحاكم ليس عنده مناكير في رواية حديث مناكير؟ قال نعم, لكن هذا لا يضره. لماذا؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء, العهدة عليهم والعلة منهم, أما هو فثقة, أما هو فثقة. أيضا من هذا اللفظ أيضا الشيخ أبو الحسن في شمال علي في صفحة 55 و400 قال: وفرق بين قولهم فلان روى مناكير وفلان يروي المناكير وفلان في حديث المناكير وفلان له أوهام أو أخطاء أو أغلاط وفلان له مناكير وفلان سيء الحفظ ورضي الحفظ وفلان يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ وفلان منكر الحديث. قال: هذه الألفاظ تدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد حسب الترتيب. فقولهم يعني ينظر في فلان يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ وفلان منكر الحديث، قد يكون منكر الحديث أخف من يخطئ كثيرا ينظر. على كل قال هنا: فقولهم روى مناكير أقل جرحا من قولهم يروي المناكير بصيغة المضارع، فإن صيغة المضارع تدل على أن هذا من شأنه بخلاف صيغة الماضي. قال: واللفظان أخف جرحا من قولهم في حديث مناكير، لأن اللفظين الأولين ظاهران في أن الراوي ليست العهدة عليه في هذه المناكير، بل هو روى فقط، وهذا لا يضر إلا إذا غلب ذلك على حديثه أو كان لا يميز، بخلاف اللفظ الأخير فإنه كثيرا ما يقال في من كانت العهدة عليه النكار. قال: قلت هذا اجتهادا مني، ثم وقفت على قول المعلم في التنكيل ترجمة محمد ابن أحمد الحكيم قال البرقاني ثقة إلا أنه يروي المناكير، فحرف الكوثري إلى في حديث مناكير. قال المعلم رحمه الله: وبين العبارتين فرق عظيم، فإن يروي المناكير وقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي اللذين لا يحدثون أو الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح، وقولهم في حديث مناكير كثيرا ما يقال في من تكون النكارة من جهته جزما أو احتمالا فلا يكون ثقة. قال: ثم وقفت على ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة محمد المصعب القرقساني قال عبد الرحمن سألت أبا زرع عنه فقال صدوق في الحديث ولكنه حدث بأحاديث منكرة. قلت: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيه. قال: وسألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث. قلت: إن أبا زرع يقول كذا، وحكيت له كلامه فقال: ليس هو عندي كذا، ضعف لما حدث بهذه المناكير إلى آخر المبحث، فقد انتقل لعبارات أخرى له أوهام وأخطاء وأغلاط. إذن فرق بين قولهم فلان روى مناكير يأخف من يروي المناكير، وكلاهما لا يدل على أن العهدة عليه في هذه المناكير، أما إذا قيلت في منكر الحديث فإن هذه المناكير منه، وأما أن يترك فهذا يعود إلى بقية الكلام في ترجمته، هل هو مكثر أو ليس مكثر، هل يوضع حديث يرحمك الله بسبب هذه المنكرات. إذن ينظر كذلك لهذه الحديث المنكرة التي رواها كما وكيفا، فلا يترك حديثه بسبب هذه العبارة. نعم.
واهم بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه.
نعم، هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من قيل فيه واهم بمرة أن هذا متروك لا تردد فيه.
ليس بثقة ولا مأمون لفظ يتعين به الجرح الشديد، فإذا قيل ليس بثقة فالمتبادل جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه.
يعني ليس بالدرجة العليا من التوثيق، هذا يرجع للقرين، لكن ليس بثقة عبارة جرح شديد.
يسرق الحديث أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من شيخه، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم.
هذا سبق معنا الكلام في السارق. طبعا عبارة سارق هنا معلوم أن السارق هو الذي ينقب البيوت ويأخذ متاع الغير بغير إذنه من المتاع المحروز، هذا هو السارق الذي يسرق المتاع. لكن قد يقال في الراوي السارق ولا يقيد بالحديث فيحمل على السرقة، السرقة في الحديث، وإذا قيل فيه سارق يسرق الحديث فهذا التصريح أنه يسلق الحديث. سبق أن قلنا أنه معنى هذه العبارة أنه يسلق الغرائب، الحديث الذي يشهر ويعرف براوي معين فإنه يقوم بأخذه وادعاء سماعه، فهو كذب ولكنه خاص. وهذا قد ذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، نقل كذلك عن ابن دقيق العيد، عن ابن دقيق العيد في مسألة القلب، وأنه يأتي الإنسان يعمد إلى حديث راوي مشهور فيسرقه، قال وهذا الذي يطلقون عليه سرقة الحديث. وأورده كذلك الذهبي في ترجمة ابن حميد الرازي عندما أورد أثرا في أن فضلك دخل على ابن حميد فوجده يركب المتون على الأسانيد والأسانيد على المتون، قال الذهبي ولا أظنه أنه كان يضع حديثا، يعني لم يضع ولكن كان يركب، قال وهذا الذي يسميه المحدثون السرقة. إذن هذا معنى آخر وهو التركيب وإبدال الأسانيد، القلب، قلب الأسانيد والمتون. نعم.
متروك، قال أحمد بن صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه.
هذا جاء عن أحمد بن صالح المصري، وجاء كذلك عن النسائي رحمه الله، وجاء كذلك عن مسلمة بن قاسم، وذكر هذا عن الإمام أحمد بن حنبل، ولكن هذا خطأ ممن نقله عن الإمام أحمد، لأنه جاء بعض التراجم وقال أحمد لا يترك الراوي حتى يجتمع الجميع على تركه، أحمد بدون نسبة، فحمل بعضهم على أنه أحمد بن حنبل، لكن هذا غير صحيح، فالمشهور أنه أحمد بن صالح المصري. وهذا مثل في تساؤل، وهو قول أحدهم فلان لا أترك فلانا أو لا أحكم بتركه حتى يجتمع الجميع على تركه، لأن القول حتى يجتمع الجميع على تركه ماذا يراد به؟ حافظ ابن حجر حمل عبارة النسائي على أن النقاد على أقسام أو على درجات ومراتب، منهم المتوسط ومنهم المعتدل المتسائل ومنهم المتشدد، أي حتى يجتمع أهل عصره من المتشددين والمعتدلين والمتساهلين. وهذا كما قلنا فيه توسع، لأن الراوي قد يجرح مثلا ويحكم عليه بالترك المعتدلون المتوسطون الذين يعتبر بأقوالهم هم المعتبرين في الجرح والتعديل، فلا يحكم عليه بالترك حتى يوافقه المتساهل، حتى يوافقه المتساهلون. هذا خلاف الذي قد درسناه من قبله، لو فرضنا أنه قد قدح فيه قدحا شديدا يؤدي لتركه، وجرحه فيه من الجروح المفسرة، من الجروح المفسرة، إذن يقبل أو لا يقبل؟ جرح مفسر ومن المعتدلين وخالف عدد المتسائلين مقبول، إذن كيف نقول حتى يجتمع الجميع على تركه؟ هذا مذهب في توسع كما ذكر الحافظ ابن حجر في تعقبه للنساء. نعم.
قال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه.
يعني إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه أو رأى أنه حديث صحيح، يعني هذه النقطة الأخيرة فيها نظر في مسألة أيضا طرح الحديث. نعم.
وأما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، وذلك لما يلي: الاحتمال أن يكون ترك الإمام ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. اثنان لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، وقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: كان عطاء اختلط بأخرى تركه ابن جريج وقيس بن سعد. قال الحافظ الذهبي: لم يعن علي بقوله تركه هذا الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه، وكان وكان قد تكفي منه وتفقه وأكثر عنه فبطل، فهذا مراده بقوله تركه. وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الاستراحي، بل عنا أنهما بطل الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي.
طيب، وعامة القول أو النقل عن إمام بأنه ترك الرواية عن أحد الرواة هذا غمز وهذا جرح، هذا هو الأصل. لكن قد يوجد بالقرائن أن قول أحدهم في نقله عن إمام بأنه ترك الرواية عن فلان، أن هذا الترك ليس هو بالترك الاصطلاح المعروف بترك الرواية عنه والتحديث لضعفه، كما سمعت أنه قد ينقل أن فلان ترك الرواية عن فلان لا من باب شدة ضعفه ومن باب تجريحه، وأن من باب أنه اختلط، والاختلاط ليس جرح في الراوي، إنه توقف في حديثه الذي رواه بعد الاختلاط لشبهة التغير والاضطراب واختلاط الرواية. وأما إذا تميز حديثه فحديثه الذي رواه قبل الاختلاط مقبول، وإذا بطل الرواية وترك التحديث قبل حديثه من قبله. واضح، هذا أمر عارض يعرض للإنسان بتقدير الله، الله يعافينا وإياكم. فهنا كان عطاء اختلط بآخره، تركه ابن جريج وقيس بن سعد. ما يأتي إنسان أن يقول عطاء متروك أو تركه ابن جريج وتركه قيس. ابن جريج هذا لزمه 17 عاما، وقيل لزمه 20 عاما، فكيف تركه؟ تركه لما صار لا يجوز له أن يأخذ عنه الحديث للآفة التي طرأت عليه. وجد كذلك من قول أحدهم فلان تركه فلان، بمعنى بطل الكتاب عنه، ترك الرواية عنه. لماذا اكتفى؟ الرجل أخذ حديثه، شرب وأكل لما شبع، هل معنى ذلك أن هذا الطعام فسد؟ هذا الطعام لا يقبل؟ لا، هو اكتفى. فعندما أخذ منه واكتفى بالحديث عنه ترك الرواية بعد ذلك عنه، ولا يؤخذ من ذلك الجرح الشريف الراوي. لكن الأصل في ترك، إما تركه فلان بمعنى هذا غمز وجرح في المتروك. نعم.
متهم بالكذب، يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين هما.
طيب، وهذا احنا قد أخذناه من قبله، نواصل إلى أن نقف عند المصطلحات الخاصة بالعلم بالجرح. طيب، نقرأ كذا حتى ننتهي.
إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. 12، كذاب، الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وثمت إطلاق آخر، فقد قال ابن الوزير ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. وهذا يدل على أن هذه اللفظة من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة. فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي السنابل كذب أبو السنابل، أي أخطأ في نقله أو أخطأ في فتوى أو في كلامه. فالكذب يستعمل كذلك عند العرب بمعنى الخطأ، وما ذكره ابن الوزير أنه قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ، وهذا استعمال في اللغة على أهل الأوهام والأخطاء. لكن عند الاستعمال عند المحدثين على الكذاب الذي يدعي سماع ما لم يسمع وهو في مرتبة الرد والترك. نعم.
13، يستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات منها فلان أوثق منه وليس مثل فلان وفلان أحب إلي منه.
هذا يعني الحكم هنا على الراوي الذي يقال فيه مثل هذه العبارات، عندما نقول فلان أحب إلي من فلان وفلان أقوى من فلان. لا نستطيع نحن أن نعرف حال فلان المسؤول عنه أو من قصد الإمام أن يتكلم فيه إلا بعد الرجوع للنظر في هذا الذي قال فيه الإمام أنه أحب إليه من فلان. فلو فرضنا أنه من الثقات الأثبات فيحتمل أن المسؤول عنه ثقة. لو فرضنا قال فلان أحب إلي منه وهذا الذي هو أحب إليه منه ضعيف، فإذا كان هذا الضعيف أحب إليه من سئل عنه، معنى عمر تسمعنا أحب إليه منه، فهذا معنى ماذا؟ أنه أشد ضعفا. إذن إذا اقترن أو عندما يسأل الإمام أو يتكلم في راوي فيذكر راويا آخر جرحا أو تعديلا أو يصفه بأنه أحب إليه من فلان أو أحسن حالا من فلان، أننا نحتاج في هذه الحالة أن نرجع إلى كلمة هذا الإمام أو تجريحه وتعديله في هذا الراوي الذي ذكره بأنه أحب إليه من فلان حتى نصل إلى حال المسؤول عنه.
بخلاف قولهم غيره أوثق منه فإنه كناية عن جرح الراوي، لأنها مفاضلة بينه وبين راوي مبهم غير معين مع تفضيل ذلك المبهم عليه، تصدق العبارة في صورتها على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كانت جرحا مطلقا.
نعم إلى هنا إن شاء الله.